سمعت من الشيخ ابن باز حفظه الله قصة لو لم أكن مباشر سماعها من فيه ما سمحت لنفسي بروايتها. يقول كان رجل من أهل الوادي وادي الأفلاج في شدة الصيف، بعض الآبار يغور ماؤها وتوجد ما تسمى بالدحول جمع دحل، وهي المغارات تحت الجبل وتكون كبيرة، ويأتي المطر ويمر بها السيل فيمليها، وتكون مثل خزانات الماء الكبيرة لأنها صخرة من جميع الجهات لا تشربها الأرض، وفوقها الجبل لا تجففها الشمس. فإذا جفت آبارهم أتوا إليها وارتووا. خرج رجل يرتوي فدخل هذا الدحل، وهم يعلمون بأنه واسع ومظلم ومتشعب، من دخل عفوا ضاع وهلك. وهذا رجل كبير ويعرف طبيعة الدحول ومعه قربته، فمشى. ولما دخل في الظلام جلس ولم يقدم حتى لا يضل ولا يضيع، أراد العودة فلم يستطع وهو قريب، وقال لعل أهلي يأتون فيجدونني من قريب. جلس ومضى عليه وجبة يوم 12 ساعة جاع، كان يصلي ويقدر الأوقات بتلاوة بعض السور من القرآن، يصلي الصلوات على هذا التقدير. ولما اشتد به الجوع والعطش فإذا به يحس بإناء يسمونه الغدارة زبدية، رافع يديه يا رب ارحمني يا رب ارزقني، حينادي من إلا الله. ففي حالة سؤاله لله فإذا بين يديه هذا الإناء، فأخذه حالا إلى فيه ما يدرش اللي فيه، فإذا به الحليب الصافي، وإذا طعمته طعمة حليب أبقار له. العرب تعرف طعم الحليب حقت ناقة ومن ناقة الثاني، لو 100 ناقة يفاصل حليبها. شرب وارتوى وشبع وحطها جنب. على الموعد نفس الشيء، ومكث نحو 10 أيام على هذا الحال. أولاده يبحثون عنه في الآبار المهجورة في المفاوز في لأن يبعد عليهم في الذهن أن يذهب للدحل وهو يعلم أنه مهلك. أخيرا قالوا نذهب إلى الدحل. عادتهم عند دخول الدحول هذه يأتون بطاقة قماش ويشرحونها أشرطة، ويأتون بالشحم ويشبعون هذه الأشرطة في الشحم، ثم يحملها إنسان ملفوفة على وسطه زي البكرة، ويأخذ طرفها بيده ويشعل فيه النار ويصبح مثل الشمعة، تسحب من هذا الشحم، وكلما ذهب جزء من هذا الشريط فك طية ومشى. لما دخل صاحب الشمعة ما مكث إلا قليل ورأى شخصية بعيد. وقف. فلان؟ قال بلى فلان. أقدم عليه وأخذ بيده وجاء راجعا. من عادتهم إذا أخرجوا إنسانا من الدحل فيه حياة يخافون عليه من الهواء والشمس لطول بعده عن الهواء والشمس، فيلفونه في زولية مفرشة. وأخذوه إلى البيت، فلما استأنسوا معه قالوا أخبرنا كيف عشت هذه المدة. الإنسان ما يعيش أكثر من 3-4 أيام بدون أكل ولا شرب ولا كذا. قال لا، قبل أن أخبركم أخبروني أنتم ماذا فعلتم في منيحة أيتام فلان. المنيحة عند العرب أن يكون في مراحك من الإبل أو البقر، ناقة أو بقرة، حلوب، فتمنح حلوب حليب هذه الدابة أو البقرة لأهل بيت تعرف أنهم يحتاجونه، فيتسرح مع إبلك مع بقرك، وحينما تأوي إلى المراح يحلب حليبها على ما جاب الله ويرسل إلى أهل هذا البيت. وهكذا ترعاها وتعلفها وتعطيهم حليبها. أخبروني ماذا فعلتم في منيحة فلان. قالوا صحيح. قال نعم. قالوا والله منذ أن غبت ونحن نعطيهم إياها إلا البارحة قطعناها، يعني قطعوا العشم من مجيئه وقطعوا المنيحة عن من كانوا يعطونها إياه. يقول قد عرفت ذلك. كيف عرفت وأنت في ذاك المكان وما في تلفون ولا شيء؟ قال نعم، منذ أن ضعت وجلست كل يوم تأتيني غدارة الحليب تكفيني، إلا الأمس لم يأتيني شيء، فعرفت أنكم قطعتموها عنهم. إذا جئنا نتصور هذه الحادثة، يعني اللي يحكي هذا للشيخ ابن باز معاصر تلك القصة ويعرف ذاك الرجل، فهذا أمر عملي في عصرنا الحاضر. كان الشيخ عبد الحميد عباس الله يغفر له ويرحمه مريض، وكان في حالة مرض شديد شوي، فأحببت أن أؤانسه وأعرف أن الرجل كان يفعل خيرا كثيرا، يساعد الغرباء بالأخص ويعطف على المساكين، وكانت له يد طولة في هذا الباب. قلت له شيخ عبد الحميد أنت رجل أكرمك الله بسعة اليد وسعة البال وسعة الصدر، وتفعل وتفعل، فاحمد الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بهذا العمل. وقصصت عليه هذه القصة. أنتم تعرفون أم سلمة لما دخلت على الرسول وهو مريض ذكرت له ما رأت في الحبشة تسليه، فما أن سمع هذه القصة إلا وانتعش وقال وأنا آتيك بأخرى. تلو ما هي؟ قال كانت عندنا امرأة تربي غنيمات، وكان بجيرانها نسوة ضعيفات، فكانت كل ليلة تبعث لهم طاسة. الطاسة إناء مفتح ما هو زي زبدية كبيرة كده، طاسة من حليب الغنم كل ليلة، ففي يوم من الأيام كانت تمشي نازلة إلى المدينة، فمرت بالدبل فانهار بها فسقطت. الدبل هذا كان موجود ورأيناه ينزل من قبة، دبل العين الزرق، ويمشي بعمق 6-7 متر تحت ومنحدر، لأن قبة نسبتها في الهندسة عتبة باب قباء تعادل الطابق الثاني من منارة باب السلام. هذا في المنسوب الايه الهندسي. ولهذا كانت الماء تطلع الدور الثاني والثالث من بيوت المدينة بمجرد ارتفاع الخزانات هناك، فكانت الماء تنحدر مع الارتفاع الى الانخفاض. تمشي في هذا الدبل، واذا وصلت المدينة تفرعت، وجعل هناك حفرة او منخفض فتحة بدرج الى جريان هذا الماء، ويأتي السجيين بقربهم بالزفاف ويأخذون من الماء الجاري في ذاك الدبل بعد صعود 20-30 درجة. فسقطت المرأة في الدبل، امرأة عجوز والدبل يمر بالخلا ما بمر بالطريق المسلوك، لم تجد من يسعفها، فمكثت. الدبل عادة لما يجوا ينظفوه كان فيه خدام خاصين بتنظيفه، يجمع ما هب ودب من هوام الأرض، وهي تعرف هذا، كانت خايفة، فجاءت وركنت بحافة الدبل. ما مر عليها مدة طويلة وشد بها الجوع، وأخذت تدعو الله أن يسعفها بأحد، فإذا بطاسة بين يديها فأخذتها وشربت. وهكذا والله نسيت قال لي كم يوم، أكثر من 5 أيام، كل يوم تجيها تلك الطاسة التي كانت تعطيها للنسوة من حليب غنمها. فتأكد إمكان وقوع ذلك وليس على الله ببعيد، وعرفنا حقيقة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك إيش في الشدة. وأعتقد أن هذا الحديث لو لم يكن فيه إلا هذه الموعظة أو هذه الوصية لكان حريا أن يعنى به كل العناية، لأن الإنسان دائر بين رخاء وشد، كما أشرت، بين صحة ومرض، بين غنى وفقر، بين عز وجاه، وبين صعلك. إذن وخذ من صحتك ليش لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، أي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سمعت من الشيخ ابن باز حفظه الله قصة لو لم أكن مباشر سماعها من فيه ما سمحت لنفسي بروايتها. يقول كان رجل من أهل الوادي، وادي الأفلاج، في شدة الصيف بعض الآبار يغور ماؤها، وتوجد ما تسمى بالدحول، جمع دحل، وهي المغارات تحت الجبل، وتكون كبيرة، ويأتي المطر ويمر بها السيل فيمليها، وتكون مثل خزانات الماء الكبيرة لأنها صخرة من جميع الجهات لا تشربها الأرض، وفوقها الجبل لا تجففها الشمس. فإذا جفت آبارهم أتوا إليها وارتووا، خرج رجل يرتوي فدخل هذا الدحل وهم يعلمون بأنه واسع ومظلم ومتشعب، من دخل عفوا ضاع وهلك. وهذا رجل كبير ويعرف طبيعة الدحول ومعه قربته، فمشى ولما دخل في الظلام جلس ولم يقدم حتى لا يضل ولا يضيع، أراد العودة فلم يستطع وهو قريب، وقال لعل أهلي يأتون فيجدونني من قريب. جلس ومضى عليه وجبة يوم 12 ساعة جاع، كان يصلي ويقدر الأوقات بتلاوة بعض السور من القرآن، يصلي الصلوات على هذا التقدير. ولما اشتد به الجوع والعطش فإذا به يحس بإناء يسمونه الغدارة زبدية، رافع يديه يا رب ارحمني يا رب ارزقني، حينادي من إلا الله؟ ففي حالة سؤاله لله فإذا بين يديه هذا الإناء، فأخذه حالا إلى فيه ما يدرش اللي فيه، فإذا به الحليب الصافي وإذا طعمته طعمة حليب أبقار له. العرب تعرف طعم الحليب حق ناقة ومن ناقة الثاني، لو 100 ناقة يفاصل حليبها. شرب وارتوى وشبع وحطها جنب، على الموعد نفس الشيء، ومكث نحو 10 أيام على هذا الحال. أولاده يبحثون عنه في الآبار المهجورة في المفاوز في لأن يبعد عليهم في الذهن أن يذهب للدحل وهو يعلم أنه مهلك. أخيرا قالوا نذهب إلى الدحل. عادتهم عند دخول الدحول هذه يأتون بطاقة قماش ويشرحونها أشرطة ويأتون بالشحم ويشبعون هذه الأشرطة في الشحم، ثم يحملها إنسان ملفوفة على وسطه زي البكرة ويأخذ طرفها بيده ويشعل فيه النار ويصبح مثل الشمعة، تسحب من هذا الشحم وكلما ذهب جزء من هذا الشريط فك طية ومشى. لما دخل صاحب الشمعة ما مكث إلا قليل ورأى شخصية بعيد، وقف فلان، قال بلى فلان، أقدم عليه وأخذ بيده وجاء راجعا. من عادتهم إذا أخرجوا إنسانا من الدحل فيه حياة يخافون عليه من الهواء والشمس لطول بعده عن الهواء والشمس، فيلفونه في زولية مفرشة وأخذوه إلى البيت. فلما استأنسوا معه قالوا أخبرنا كيف عشت هذه المدة؟ الإنسان ما يعيش أكثر من 3-4 أيام بدون أكل ولا شرب ولا كذا. قال لا، قبل أن أخبركم أخبروني أنتم ماذا فعلتم في منيحة أيتام فلان؟ المنيحة عند العرب أن يكون في مراحك من الإبل أو البقر ناقة أو بقرة حلوب، فتمنح حلوب حليب هذه الدابة أو البقرة لأهل بيت تعرف أنهم يحتاجونه، فيتسرح مع إبلك مع بقرك، وحينما تأوي إلى المراح يحلب حليبها على ما جاب الله ويرسل إلى أهل هذا البيت، وهكذا ترعاها وتعلفها وتعطيهم حليبها. أخبروني ماذا فعلتم في منيحة فلان؟ قالوا صحيح. قال نعم. قالوا والله منذ أن غبت ونحن نعطيهم إياها إلا البارحة قطعناها، يعني قطعوا العشم من مجيئه وقطعوا المنيحة عن من كانوا يعطونها إياه. يقول قد عرفت ذلك. كيف عرفت وأنت في ذاك المكان وما في تلفون ولا شيء؟ قال نعم، منذ أن ضعت وجلست كل يوم تأتيني غدارة الحليب تكفيني، إلا الأمس لم يأتيني شيء، فعرفت أنكم قطعتموها عنهم. إذا جئنا نتصور هذه الحادثة، يعني اللي يحكي هذا للشيخ ابن باز معاصر تلك القصة ويعرف ذاك الرجل، فهذا أمر عملي في عصرنا الحاضر. كان الشيخ عبد الحميد عباس الله يغفر له ويرحمه مريض، وكان في حالة مرض شديد شوي، فأحببت أن أؤانسه وأعرف أن الرجل كان يفعل خيرا كثيرا، يساعد الغرباء بالأخص ويعطف على المساكين، وكانت له يد طولة في هذا الباب. قلت له شيخ عبد الحميد أنت رجل أكرمك الله بسعة اليد وسعة البال وسعة الصدر، وتفعل وتفعل، فاحمد الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بهذا العمل. وقصصت عليه هذه القصة. أنتم تعرفون أم سلمة لما دخلت على الرسول وهو مريض ذكرت له ما رأت في الحبشة تسليه، فما أن سمع هذه القصة إلا وانتعش وقال وأنا آتيك بأخرى. قلت له ما هي؟ قال كانت عندنا امرأة تربي غنيمات، وكان بجيرانها نسوة ضعيفات، فكانت كل ليلة تبعث لهم طاسة، الطاسة إناء مفتح ما هو زي الزبدية كبيرة كده، طاسة من حليب الغنم كل ليلة. ففي يوم من الأيام كانت تمشي نازلة إلى المدينة، فمرت بالدبل فانهار بها فسقطت. الدبل هذا كان موجود ورأيناه ينزل من قبة، دبل العين الزرق، ويمشي بعمق 6-7 متر تحت ومنحدر، لأن قبة نسبتها في الهندسة عتبة باب قباء تعادل الطابق الثاني من منارة باب السلام، هذا في المنسوب الايه الهندسي. ولهذا كانت الماء تطلع الدور الثاني والثالث من بيوت المدينة بمجرد ارتفاع الخزانات هناك، فكانت الماء تنحدر مع الارتفاع الى الانخفاض. تمشي في هذا الدبل، واذا وصلت المدينة تفرعت، وجعل هناك حفرة او منخفض فتحة بدرج إلى جريان هذا الماء، ويأتي السبيعين بقربهم بالزفاف ويأخذون من الماء الجاري في ذاك الدبل. بعد صعود 20-30 درجة فسقطت المرأة في الدبل، امرأة عجوز، والدبل يمر بالخلاء ما بمر بالطريق المسلوك، لم تجد من يسعفها فمكثت. الدبل عادة لما يجوا ينظفوه كان فيه خدام خاصين بتنظيفه، يجمع ما هب ودب من هوام الأرض، وهي تعرف هذا، كانت خايفة، فجاءت وركنت بحافة الدبل. ما مر عليها مدة طويلة وشد بها الجوع، وأخذت تدعو الله أن يسعفها بأحد، فإذا بطاسة بين يديها فأخذتها وشربت. وهكذا، والله نسيت قال لي كم يوم، أكثر من 5 أيام، كل يوم تجيها تلك الطاسة التي كانت تعطيها للنسوة من حليب غنمها. فتأكد إمكان وقوع ذلك وليس على الله ببعيد، وعرفنا حقيقة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك إيش في الشدة. وأعتقد أن هذا الحديث لو لم يكن فيه إلا هذه الموعظة أو هذه الوصية لكان حريا أن يعنى به كل العناية، لأن الإنسان دائر بين رخاء وشد، كما أشرت، بين صحة ومرض، بين غنى وفقر، بين عز وجاه، وبين صعلكة. إذن وخذ من صحتك ليش؟ لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، أي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.